بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تلخيصا لما تقدم من البحث في تعيين المراد بالحال المأخوذة في عنوان البحث ومحل النزاع، أن المراد بالحال هو حال التلبس، ومعنى ذلك أن مفهوم المشتق معنى من المعاني مصداقه الذات المتلبسة بالمبدأ، فكما أن مصداق مفهوم الشمس هو الذات الخاصة، كذلك مفهوم المشتق من قبيل قائم وضارب وشارب هو عبارة عن الذات حال تلبسها بالمبدأ. ومن الواضح أن تلبس الذات بالمبدأ يمكن أن يتحقق في أحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والزمان الحاضر والزمان المستقبل. وتحقق مصداق مفهوم ما لا يمكن أن يتغير عما وقع عليه، فإذا فرضنا أن مصداق عنوان الضارب تحقق بالأمس، فانصرام الأمس لا يستوجب زوال مصداق عنوان الضارب عن ظرف وجوده، فهو وإن مضى وتصرم إلا أنه موجود في ظرفه، بمعنى أن الواقع عندما يذكر من ضمنه مصداق الضارب بالأمس. فمصاديق المفهوم العام يمكن أن تتحقق في أحد الأزمنة الثلاثة، وتغير الزمان بمضيه وانصرامه لا يوجب زوال صدق المفهوم عن مصداقه. فمثلا عنوان الإنسان صادق على قوم عاد وإن لم يكن لهم وجود، لكن صدق هذا العنوان عليهم بلحاظ ظرف زمان وجودهم، أي أنهم في أزمنة وجودهم كانوا مصاديق لعنوان الإنسان. فكذلك عنوان الضارب، فإن صدق عنوان الضارب على أفراده لا يتغير بتغير الأزمنة. نعم، إطلاق عنوان الضارب من دون بيان زمن الصدق يكون موردا للانصراف إلى الزمان الحاضر. فإذا قال المتكلم رأيت الضارب ولم يبين، انصرف كلامه إلى إرادة من هو ضارب حال النطق، ولكن هذا الظهور هو ظهور حالي أو ظهور سياقي وليس ظهورا وضعيا مستندا إلى دلالة مفهوم المشتق. فمفهوم المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ، أعم من أن تكون تلك الذات في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وإذا كان مفهوم المشتق مأخوذا بهذا النحو وهذا الاعتبار، فلك أن تطبقه بمعناه على أي فرد فرض في أي زمان مفروض، ويكون ذلك التطبيق تطبيقا صحيحا حقيقيا لا تجوز فيه. لذلك قالوا أن العبرة بحال التلبس لا بحال النطق. فإذا قلت رأيت من كان ضاربا، قالوا أن هذا الإطلاق حقيقي لا تجوز فيه، لأن قولك كان ضاربا مرده إلى أنك طبقت العنوان عليه حال تلبسه في الماضي. وكذلك لو قلت رأيت من سيكون ضاربا، فإن هذا التطبيق أيضا لا تجوز فيه، لأنك طبقت العنوان عليه حال تلبسه في المستقبل. إذن العبرة دائما بحال التلبس لا بحال النطق، ولا بحال الجري والتطبيق، بمعنى أن العبرة في كون التطبيق حقيقيا هو في كون هذا المصداق واجدا للمبدأ أو ليس واجدا للمبدأ. هذا خلاصة ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه والمحقق الأصفهاني وكثير من الأعلام، وهو الصحيح والمتعين. يبقى بحثان. البحث الأول هو أنه ربما يقال بالمنافاة بين اعتبار التلبس بالمبدأ في مفهوم المشتق وبين كون بعض العناوين المندرجة تحت عنوان المشتق تدل على معان لا يمكن أن يكون لها مصداق، من قبيل عنوان المستحيل والمعدوم المطلق اللا ممكن، وهكذا كثير من العناوين لا يمكن أن يفرض لها مصداق. ومن الواضح أن انتفاء المصداق يعني انتفاء التلبس بهذا المبدأ، فكيف يقال بأن المشتق يعتبر فيه فعلية التلبس والحال أن هذه المشتقات لا يمكن أن يتلبس الذات بشيء من مبادئها؟ هذا هو المبحث الأول. والمبحث الثاني نشير فيه إلى الخلاف المعروف بين الشيخ الرئيس والفارابي في مسألة اعتبار عقد الوضع وأنه بالإمكان أو بالفعل. ونبدأ بالبحث الأول. وقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المنافاة المتوهمة تندفع ببيان أنحاء الصدق، فإن صدق المفهوم على فرده بنحو الحمل الشائع على أنحاء، لأنه إما أن يكون صدقه بلحاظ الوجود الخارجي وإما أن يكون صدقه بلحاظ الوجود الذهني. فقولك زيد كاتبون ظرف الاتحاد بينهما الخارج، فمصداقية زيد للكتابة إنما هي مصداقية خارجية. وأما قولك الإنسان نوعان فإن المصداقية هنا بلحاظ الوجود الذهني، بمعنى أن مفهوم الإنسان في الذهن متصف بأنه مصداق لعنوان النوعية، باعتبار أن النوعية من الاعتبارات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج. وصدق الكتابة في المورد الأول والنوعية في المورد الثاني هو صدق فعلي، بمعنى أن زيدا بالفعل كاتب بحسب الفرد والإنسان بالفعل نوع. ولكن هناك طور آخر من الصدق سواء كان ذلك في الخارج أو في الذهن، وهو ما يعبر عنه بالصدق غير البتي، بمعنى أن المصداق ليس مصداقا موجودا بالفعل بل هو مصداق يفرضه العقل، سواء كان فرض العقل بالنظر إلى الوجود الخارجي أو كان فرض العقل للمصداق بالنظر إلى الوجود الذهني. ومثال ذلك عنوان المعدوم المطلق، فإن المعدوم المطلق يحكم عليه بأنه لا يخبر عنه، وهذا الحكم كسائر الأحكام الكلية موضوعه مفروض الوجود، فقولك كل معدوم مطلق لا يخبر عنه ينحل بحسب ما ذكروا إلى عقد وضع وعقد حمل، وعقد الوضع مرجعه إلى أن كل ما يوجد ويتصف بأنه معدوم مطلق بالإمكان أو بالفعل حسب ما سيأتي من الخلاف بين الشيخ الرئيس والفارابي يصدق عليه أنه مما لا يمكن أن يخبر عنه. ولكن من الواضح أن المعدوم المطلق لا يمكن أن يوجد له مصداق لا في الذهن ولا في الخارج، لأن ذلك يستلزم الخلف، كما أن نفي الإخبار ليس بلحاظ العنوان، لأن هذا العنوان يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. إذن كيف نحل الشبهة؟ هل ما لا يخبر عنه هو المصداق وهو لا وجود له، أو العنوان وهو مما يخبر عنه؟ قالوا أن الإخبار ها هنا عام بأنه لا يخبر عنه ليس راجعا إلى العنوان بل إلى المصداق، والاستحالة إنما ترتبط بالوجود الحقيقي، ولكن المفروض أن مرجع الحكم ليس الوجود الحقيقي بل الوجود الفرضي، بمعنى أننا نفرض لهذا العنوان وهو عنوان المعدوم المطلق أو المجهول المطلق فردا، ثم نخبر عن ذلك الفرد المفروض بأنه لا يخبر عنه، وذلك كله للإشارة إلى الوجود الخارجي وأنه ليس فيه معدوم مطلق وليس فيه مجهول مطلق. فنبين هذا الحكم الإيجابي بهذا الحكم السلبي، والحكم السلبي مربوط بالفرد التقديري، ويسمى ذلك كله بالحمل غير البتي. فالحمل البتي هو حمل محمول على فرد فعلي لعنوان كلي، وأما الحمل غير البتي فهو حمل محمول على فرد تقديري لعنوان كلي. إذن نحن لم ندعي وجود مجهول مطلق ولا معدوم مطلق، بل فرضنا مصداقا لمعدوم مطلق أو لمجهول للمطلق. هذا ما بينه الحكماء، ومنه الشيخ الرئيس في كتاب البرهان والإلهيات، وملا صدرة قدس الله نفسه في كتبه الفلسفية، وتابعه عليهم كثير من الأعلام ومنهم المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. هذا هو المبحث الأول. إذن لا منافاة بين أن نعتبر تقوم المشتق بمسألة التلبس بالمبدأ، وبين ما أن يكون بعض المشتقات لا مصداق لها، لأن المعتبر هو التلبس بالمبدأ ولو فرضا، أي التلبس ولو بحسب الفرض، فإنك إذا فرضت فردا للمعدوم المطلق فقد فرضت حينئذ ذاتا متلبسة بالعدم، ولكن هذا الفرض فرض محال وليس فرضا محالا. هذا الفرض المحال، هذا الذي هو عفوا هذا الفرض للمحال يستبطن تلبس الذات بالمبدأ، فيكون هذا الفرض فرضا لانطباق عنوان المشتق على الذات. هذا هو المقدار المعتبر في صدق عنوان المشتق على فرده. إذن قولك المعدوم المطلق كذا وكذا لا يستلزم أن يكون لهذه الذات المتلبسة بالمبدأ وجود بالفعل، غاية ما يتطلبه المشتق ها هنا الصدق ولو تقديرا، والصدق ولو تقديرا لاستحالة فيه، لأن فرض المحال ليس بمحال، ولأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني هو ما يتعلق بما نسب إلى الفارابي والشيخ الرئيس من الخلاف في صدق الوصف على الموضوع في القضايا الكلية، وبيان هذا يتطلب منا بيان عقد الوضع وعقد الحمل. فنقول إن المناطق قالوا أن الكلية، القضية الكلية من قبيل كل ألف باء أو كل إنسان ضاحك تشتمل على عقدين، عقد الوضع وعقد الحمل، ومرجع القضية الكلية إلى إناطة عقد الحمل بصدق عقد الوضع وتحققه، فكلما تحقق عقد الوضع تحقق عقد الحمل. ومفهوم العقد وعنوان العقد هنا يراد به المعنى اللغوي وهو الربط. فعقد الحامل هو عبارة عن الربط بين الموضوع والمحمول، وعقد الواضع يراد به الربط بين ذات الموضوع والعنوان المأخوذ شرطا لتحقق الحمل وصدقه. فإذا قلت كل إنسان كاتب أو كل إنسان ضاحك، رجع ذلك إلى أن كل ما لو وجد كان إنسانا فهو بحيث لو وجد كان ضاحكا، وذلك لأنك أنطت الضحك بعنوان الإنسانية، وعنوان الإنسانية حتى يكون مستلزما لتحقق الضحك لابد أن يكون صادقا، فكأنك تربط تحقق الضاحكية بصدق الإنسانية على الفرد. وهذا يعني أنك في الواقع تحكم على ما يصدق عليه الإنسان بأنه يصدق عليه الضاحك، فيكون عقد الحمل وهو ما يربط المحمول بالموضوع منوطا بصدق الموضوع في الخارج وانطباقه على فرده، وهذا الانطباق والصدق يسمى عقد الوضع. وتسميته بعقد الوضع من جهة اشتماله على الربط بين الذات التي هي المصداق وبين العنوان المأخوذ في موضوع القضية الكلية أو القضية المحصورة. هذا وقد اختلف الفارابي والشيخ الرئيس كما قيل في أن صدق الموضوع على فرده ويعبر عنه بصدق الوصف والعنوان على ذات الموضوع، هل هو معتبر بنحو الإمكان أو بنحو الفعلية والتحقق في أحد الأزمنة الثلاثة؟ هذا الخلاف نقله المناطق عن الشيخ الرئيس والفارابي، والإنصاف أنهما أجل من أن يختلفا بالنحو المذكور. فالظاهر أن المناطقة حملوا عبارة الفارابي على شيء ثم نسبوا الخلاف إليهما بالنظر إلى تفسيرهم الخاص. وعلى كل حال نحن نبين الخلاف كما بينوا ثم نذكر ما هو الراجح، ثم نعود إلى تأويل الخلاف أو المصالحة بين الشيخ الرئيس والفارابي. فنقول أن الذي نسب إلى الفارابي أنه يقول أن صدق الوصف على ذات الموضوع معتبر بالإمكان، فيكون الحكم راجعا إلى أن كل ما لو وجد فهو إنسان بالإمكان فهو بحيث لو وجد كان ضاحكا بالإمكان أو بالضرورة أو أمثال ذلك حسب جهة الحمل. إذن جهة عقد الوضع عند الفارابي دائما هي الإمكان. أما الشيخ الرئيس فقد ذكر أن المعتبر في عقد الوضع هو الفعلية، بمعنى أن صدق عقد الحمل منوط بانطباق الوصف على المصداق الموضوع بالفعل، فيكون المعنى كل ما لو وجد كان إنسانا بالفعل، والمراد هنا بالفعل الفعلية المنطقية، وهي تحقق النسبة بين المحمول والموضوع في أحد الأزمنة الثلاثة وخروج النسبة من حد العدم إلى حد الوجود. فكل ما لو وجد كان إنسانا بالفعل فهو بحيث لو وجد كان كاتبا بالإمكان أو بالفعل أو بالضرورة حسب جهة الحامل. إذن الشيخ الرئيس يقول أن المعتبر في صدق الوصف على فرده الفعلية، وأما الفارابي فقد قيل أنه يقول بأن المعتبر فيه الإمكان. وقد ذكروا أن الراجح والمتبع رأي الشيخ، وذلك لأن الذات التي لا تتصف بالمبدأ لا يصدق عليها المشتق، فإذا لا معنى للقول بأن الذات بمجرد كونها مما يمكن أن ينطبق عليها الموضوع تتصف بالمحمول. فظاهر فمقتضى إناطة المحمول بعنوان الموضوع أن المحمول يدور مدار وجود الموضوع، ووجود الموضوع فعليته، وفعليته تستلزم التحقق في أحد الأزمنة الثلاثة. فالمتبع رأي الشيخ، قالوا أن اللغة والعرف تساعدان على رأي الشيخ. هذا والإنصاف مع صحة ما ذكروا من أن ما ينسب إلى الشيخ أرجح مما ينسب إلى الفارابي، لكن الفارابي أجل من أن يتوهم ما نسبوا إليه، وذلك لأن الظاهرة من كلام الفارابي حسب ما حكي هو أن مراده من الإمكان هنا نفس الفرض والتقدير، بمعنى أن الحكم لا ينحصر بالفرد الموجود للموضوع ولا للفرد بحسب وجوده، بل الظاهر أن مراده تعميم الحكم لكل فرد ولو لم يوجد ولن يوجد، على ما قالوا من أن الحكم في القضايا الحقيقية منوط بفرض وجود الموضوع لا بنفس وجود الموضوع، فمجرد فرض الموضوع يكفي لتحقق الحكم وصدقه على أفراد الموضوع. فقولك كل أربعة زوجون لا ينحصر صدق هذا الحكم على الأفراد الموجودة للأربعة ولو في الأزمنة الثلاثة، بل كل ما لو فرض وكان أربعة فهو بحيث لو فرض كان زوجا، سواء كان ذلك المفروض مما يناله الوجود أو مما لا يناله الوجود، فكل فرد من أفراد الأربعة زوج. الظاهر أن مراد الفارابي هو الحكم على الأفراد المفروضة، وتلك الأفراد باعتبار أنها ليست موجودة ولكنها يمكن أن توجد، عبر الفارابي عن ذلك بأن المعتبر صدق الموضوع على أفراده بنحو الإمكان. هذا مراد الفارابي، وهذا المعنى إنصافا هو في مثل القضايا الحقيقية أوجه مما ينسب إلى الشيخ، لأن الحكم على الأربعة بأنها زوج غير مربوط بوجود الأربعة في الخارج، فكل أربعة زوج وجدت أو لم توجد. فإن قلت ما لم يوجد مستحيل أو مثلا باطل، فما معنى الحكم على المعدوم بشيء؟ قلت نعم هو لم يوجد لكن يمكن فرض وجوده، فهو إذا فرض وجوده كان زوجا بلا لا محالة، إذن ثبوت الزوجية للأربعة لا يدور مدار وجودها في أحد الأزمنة الثلاثة بل ولا وجودها في الخارج، وإنما يدور مدار ثبوتها لذاتها وصدق ذاتها على نفسها، وهذا يتحقق ولو في مرتبة التصور والفرض والتقدير. وهذا هو مراد الفارابي. ثم إن ما ينسب إلى الشيخ أيضا لا يراد منه إناطة الحكم بالوجود الخارجي، بل الظاهر أن مراد الشيخ من كون الوصف صادقا على ذات الموضوع بالفعل هو الفعلية الأعم من الوجود الخارجي والوجود التقديري، لأن الوجود التقديري نحو وجودين، وبعض القضايا لم تكن مربوطة بالوجود الخارجي حتى يكون ذلك شرطا في تحقق المحمول، وإلا انحصرت القضايا في مثل الخارجيات بالمعنى المنطقي. والشيخ قد تفطن إلى الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، فإن القضايا الحقيقية لا يناط فيها الحكم والمحمول بوجود الموضوع بل بذات الموضوع، وأما القضايا الخارجية فإن الحكم فيها منوط بتحقق الموضوع. إذن الإنصاف أن هذا الخلاف بين الفارابي والشيخ الرئيس مرجعه إلى عدم صحة الفهم وإلى نفس وإلى توهم الشراح، وهؤلاء كانوا متأخرين عن الشيخ الرئيس. ومن هنا نجد أن المحقق الأصفهاني قد نقل عن بعض الأعلام أنهم ذكروا أن هذا النزاع خرافة، ولعل حكمه بالخرافة راجع إلى أن هؤلاء لم يفهموا كلام الشيخ. نقرأ ما ذكره المحقق الأصفهاني صفحة 191. قال: تنبيه: ربما يتوهم أن الوضع للمتلبس بالمبدأ ينافي عدم التلبس به في الخارج. يعني كيف، يعني بكلامه هذا أنه كيف يقال بأن المشتقة موضوع لخصوص المتلبس، مع أن بعض أفراد المشتق وبعض المفهومات المشتقة لا مصداق لها أصلا، وما لم يكن لها مصداق لم يكن لها تلبس. بل امتناع التلبس به كما في المعدوم والممتنع واللا ممكن والمستحيل للزوم انقلاب العدم إلى الوجود لو فرض التلبس بعنوان الممتنع والمعدوم والامتناع إلى الإمكان. ولذا يصحح في كلمات بعضهم بإرادة الكون الرابطي من التلبس. بعضهم حمل ذلك على إرادة الكون الرابطي، بمعنى أن المقصود بالتلبس ثبوت الوصف للذات ولو بنحو القيام الافتراضي، وسمى ذلك كونا رابطيا، كونا رابطيا. نظرا إلى عما عن أساطين فن الحكمة من أن الوجود الرابط لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول، وهو غفلة. يريد أن يقول أن هذا الكلام فيه خلط. أولا خلط بين الكون الرابطي والكون الرابط والوجود الرابط، فإن المقصود بالوجود الرابط هو الوجود القائم بوجودين، وهو ما يكون موجودا في غيره بغيره لغيره، وقد تقدم شرح ذلك في مبحث المعنى الحرفي. وأما الوجود الرابط فهو ما يكون وجوده لنفسه لكن في غيره، من قبيل وجود اللون، فإنه موجود في نفسه ولكنه موجود لنفسه ولكنه موجود في غيره. وهناك ما هو موجود في نفسه لنفسه لكن بغيره كالجوهر، فإنه موجود في نفسه، له استقلالية بحسب ذاته وماهيته، واستقلالية بحسب وجوده، ولكنه معلول لغيره، لذلك هو موجود في نفسه لنفسه بغيره. وأما العرض فإنه موجود في نفسه لنفسه لكن في غيره، باعتبار أن له ذاتا مستقلة لكنها قائمة بموضوع ثابتة في ذلك الموضوع، وهي مع ذلك معلولة للعلة. فالعرض موجود في نفسه لنفسه لكن في غيره، أي في الموضوع بغيره أي بالعلة. والحرف موجود لا في نفسه ولا لنفسه ولا بنفسه. فإذا الحرف ينتفي عنه جميع النفسيات، وأما العرض فإنه تنتفي عنه الاستقلال، ينتفي عنه الاستقلال الوجودي والاستقلال بمعنى الغنى. قال: وهو غفلة عما اصطلحوا عليه في الكون الرابط. أولا خلط بين الكون الرابط والكون الرابطي، فالعرض كون رابطي، ومن الواضح أن الكون الرابطي له فرد. العرض وإن كان قائما في موضوع لكن له فرد حقيقي في الخارج في بعض الموارد، مثلا اللون له صدق خارجي وله مصداق في الخارج. وهو أي القائل المتوهم كان بصدد دفع الإشكال عن صدق عنوان الممتنع والمعدوم، فذهب إلى الكون الرابطي ولم يعلم أن الكون الرابطي له مصداق في الخارج في بعض الموارد، وهذه العناوين ليس لها صدق أصلا. إذن القول بالكون الرابطي لا يدفع الإشكال، هذا أولا. ثانيا، وأنه غير متحقق إلا في الهليات المركبة الإيجابية دون غيرها. مع خلط أولا بين الكون الرابط والكون الرابطي، ثم خلط بين الهليات الإيجابية وغيرها. فالوجود الرابط والكون الرابط إنما يوجد في الهليات المركبة الإيجابية، لا في كل تركيب خبري. قال بل التحقيق أن يعني التحقيق في دفع الإشكال عن مثل المعدوم والممتنع أن صدق المشتق على شيء بالحمل الشائع الذي مفاده الاتحاد في الوجود على أنحاء، فإن الوجود خارجي وذهني وكل منهما بتي وتقديري. إذا كان المقصود بالحمل الشائع وجود المصداق في الخارج الإشارة إلى الصدق الخارجي، فليعلم أن الصدق تارة يكون بحسب الوجود الخارجي وتارة يكون بحسب الوجود الذهني، ومن جهة أخرى تارة يكون الصدق صدقا بتيا وتارة صدقا غير بتي. إذن المصداق إما خارجي وإما ذهني، وعلى كل تقدير إما بتي وإما غير بتي. ففي قولنا زيد كاتبون يكون الاتحاد في الخارج بتا، أي أن المصداق هنا خارجي بتي. وفي قولنا الإنسان نوعون يكون الاتحاد في الذهن بتا، أي أن المصداق هنا ذهني بتي، حيث إن النوعية من الاعتبارات الذهنية. وفي قولنا كذا معدوم يكون الاتحاد في الخارج تقديرا، أي أن المصداق هنا خارجي تقديري إن كان النظر إلى الخارج، وإلا ففي الذهن تقديرا، أي أن المصداق ذهني تقديري. فلنرجع إلى الحاشية في صفحة 191. قال لا يخفى أن النسبة الحكمية الاتحادية غير الوجود الرابط. يريد أن يشير إلى أمور يكثر الخلط بينها. الأمر الأول النسبة الحكمية الاتحادية، والمقصود بها ما يستفاد من قولنا كل كذا كذا، كل إنسان كاتب، كل إنسان ضاحك، كل حمار ناهق. هذه القضايا تشير إلى نسبة بين الموضوع والمحمول، وهي ما يسمى بالنسبة الحكمية الاتحادية، باعتبار أن مفاد القضية الحملية الاتحاد بين الموضوع والمحمول. فهذه النسبة الحكمية الاتحادية لا تخلو منها قضية إيجابية. كل قضية حملية إيجابية ففيها نسبة حكمية اتحادية. هذا أمر. الوجود الرابط ليس كذلك. الوجود الرابط مخصوص بما إذا كان الموضوع والمحمول وجوديين، من قبيل كل إنسان كاتب، فالكتابة لما كان لها وجود وكان وجودها عرضيا كان وجود الكتابة للإنسان مستبطنا ومقارنا للوجود الرابط بين الإنسان وبين الكاتب. إذن النسبة الحكمية عامة، وأما الوجود الرابط فهو مخصوص ببعض القضايا لا بجميعها. الأمر الثالث هو الوجود الرابطي، والمقصود بالوجود الرابطي الوجود القائم بالغير الذي يكون له استقلالية عن ذلك الغير، من قبيل وجود العرض بالقياس إلى الموضوع. فإن العرض ليس وجودا رابطا بل هو وجود رابطي، ويسمى رابطيا باعتبار ارتباطه بالموضوع، لأن وجوده في نفسه عين وجوده لغيره. هذا أمر. أمر رابع ينبغي الالتفات إليه، إلى أن الوجود الرابط ربما يكون ثابتا بين أمر وجودي وأمر عدمي بنحو خاص، من قبيل زيد أعمى، فإن هذه القضية تستبطن موضوعا ومحمولا، والمحمول وهو العمى لا وجود له في الخارج، لأن العمى هو عدم البصر والعدم لا وجود له. نعم، هذا العدم لما أخذ مقيدا بالإضافة إلى البصر كان عدما مخصوصا، فكان بلحاظ خصوصيته من جهة ما قيد به، وخصوصيته للموضوع متصفا بأن له ثبوتا بثبوت موضوعه، فيكون مثل هذا العدم له كون رابط. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى تبعا لمثل الشيخ الزنوزي المدرس على الله مقامه، أن وتبعا لصدر المتألهين أيضا، أن لهذا العدم تحققا ما، ولكن هذا التحقق هو عين تحقق الموضوع، لأن له وجودا مغايرا لوجود موضوعه، بل هو متحقق بتحقق موضوعه. فإذا هنا كون رابط، ولكن ليس هنا وجود رابطي. نقرأ هذا الأمر. قال: لا يخفى أن النسبة الحكمية الاتحادية غير الوجود الرابط. لما؟ لوجودها في كل القضايا، بخلاف الوجود الرابط فإنه مخصوص بالقضايا التي محمولاتها أعراض حقيقية لها وجوداتها المستقلة. دون الوجود الرابط غاية الأمر أن منشأ النسبة الحكمية، وهي أن هذا ذاك، تارة ثبوت المبدأ للموضوع كما في القضايا المركبة الإيجابية، وأخرى اتحاد المبدأ مع الموضوع كما في الإنسان موجود وهي القضية الهلية البسيطة، وثالثة عينية المبدأ للموضوع كما في الوجود موجود وهي قضية هلية بسيطة أيضا، كما أن الوجود الرابط غير الوجود الرابطي كما شرنا إليه، إذ لا وجود رابطيا في زيد أعمى، حيث لا ثبوت للعمى في الخارج بمعنى كونه ذا صورة في العين، بمعنى أن العمى له مصداق في الخارج لا مصداق له لأنه عدم البصر، مع أن الكون الرابط في زيد أعمى موجود. إذن الكون الرابط والوجود الرابط يختلف عن الوجود الرابط من جهتين. الأمر الأول أنه أي الوجود الرابط، أي الوجود الرابط لا ذات له، بخلاف الوجود الرابطي فإنه له ذات. الثاني أن الوجود الرابط قد يثبت في الخارج من دون ثبوت موضوعه وهو العمى مثلا، وهو البصر، فمثلا العمى موجود للأعمى لكن نفس العمى لا وجود له، فالوجود الرابط بين العمى وبين زيد ثابت بثبوت زيد، ولكن العمى لا وجود له، فهذا يوجب أن يكون الوجود الرابط غير الوجود الرابطي، لأن الوجود الرابطي لا يكون ثابتا إلا بثبوته لموضوعه، ولكن هنا يكون الثبوت للموضوع من دون ثبوت المحمول طبعا في الخارج، وأما في الذهن فلا بد من ثبوته، فلا وجود رابطيا إلا في مثل ثبوت الأعراض لموضوعاتها. يريد أن يقول أنه لا وجود رابطا في موارد الأعراض إلا عند ثبوت الأعراض لموضوعاتها. ولما حملنا العبارة على هذا المعنى؟ حملنا العبارة على هذا المعنى لأن الوجود الرابطية هو عين ثبوت الأعراض، فإذا ثبتت الأعراض كان الوجود الرابطي ثابتا، وكان الوجود الرابط ثابتا بثبوتها. فالعبارة فيها إشكال من حيث التعبير، يريد أن يقول أن الوجود الرابطي في موارد الأعراض، الوجود الرابط عفوا، لا يثبت في موارد الأعراض إلا مع ثبوتها، وأما الوجود الرابط في نفسه فقد يثبت بغير وجود الأعراض كما في موارد العمى، فإنه ثابت والعمى لا وجود له. نرجع إلى العبارة. قال في صفحة 192: وإنما كان هذا القسم بالتقدير دون البت، لأن المعدوم المطلق من جميع الجهات وبتمام أنحاء الوجود لا يعقل أن يحكم به وعليه، لا معنى أن يقال أن المعدوم المطلق له مصداق، ذلك المصداق يحكم به أو يحكم عليه. وكيف يكون معدوما مطلقا؟ والمعدوم المطلق هو ما ينتفي عنه جميع أنحاء الوجود، إذ لا بد في وقوعه طرفا للنسبة من تمثله في الذهن، على الأقل لا بد أن يكون للموضوع ثبوت ولو في الذهن. وإذا ثبت ولو في الذهن لم يكن معدوما مطلقا، لأن المعدوم المطلق لا يكون معدوما مطلق إلا إذا انتفى عنه جميع أنحاء الثبوت. وحضوره من تمثله في الذهن وحضوره عند العقل ليحكم به وعليه. وحيث إن الحكم به وعليه ليس باعتبار المفهوم والعنوان، هنا ينقدح إشكال، أن الحكم إن كان على العنوان فالعنوان يخبر عنه والعنوان موجود، وإن كان على المصداق فالمصداق لا وجود له حتى يحكم عليه لكونه موجودا بالحمل الشائع لا معدوما، والمفروض عدم وجود المطابق له أي للعنوان في الخارج للزوم الخلف. فكيف ندفع الإشكال؟ كيف نصحح قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه؟ فإنك إن لاحظت القضية كان ذلك إخبارا، وإن لاحظت المصداق كان الإخبار كاذبا، لأنك أخبرت عن الموضوع والموضوع لا وجود له، ومع عدم وجود الموضوع كيف يخبر عنه وكيف يحكم عليه؟ إذن الإشكال أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين، لا يمكن الجمع بين فعلية الحكم وبين انتفاء الموضوع. قال: فلا محالة لا مناص من أن يقال كما عن بعض الأكابر، ونعم ما قال: إن العقل بتعمله واقتداره يقدر ويفرض لعنوان المعدوم والممتنع وأشباههما فردا ما مخترعا من قبل العقل، بحيث تكون ذاته محض الهلاك وعين البطلان، فيحكم عليه وبه، لكن نحكم عليه بحكم خاص وهو عدم الحكم، بمرآتية العنوان. فنحن نحكم على هذا الفرد المفروض بأنه لا يحكم عليه. فظهر أن المنافات إنما هي بين الوجود البت والعدم والامتناع، لا بينهما أي بين الوجود العدم والامتناع وبين الوجود التقديري والتقديري الذي لا بد منه.